بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد، فنستكمل ما ذكره الشيخ رحمه الله من الآيات في ذكر الصفات. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. وقوله: ذلك بأن اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. وقوله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. وقوله: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
طيب، المؤلف رحمه الله ذكر جملة من الآيات وهي دالة على إثبات صفة الغضب والسخط والكره. في الآية الأولى التي ذكرها ويقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. في هذه الآية دليل على إثبات صفة الغضب، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب، وغضب الله عز وجل صفة كسائر صفاته تليق بجلاله وعظمته، نعلم معناها ولا نعرف كيفيتها، فنثبت الغضب لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته كما أثبته لنفسه في هذه الآية وغيرها من الآيات، وكما جاء ذكر الغضب أيضا في السنة النبوية. فنحن نؤمن بهذه الصفة كسائر الصفات على ظاهرها اللائق به سبحانه، ولا نحتاج فيها إلى تأويل يصرفها عن ظاهرها، بل ظاهرها واضح وهو الغضب، وغضب الله يليق بجلاله، ليس كغضب المخلوق، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته، فهو يغضب سبحانه وتعالى غضبا يليق بجلاله وعظمته، وظاهره مراد وظاهره لائق به سبحانه. وأنكر أهل التأويل والتعطيل، أنكروا صفة الغضب وقالوا إن الله لا يغضب، ولما قرروا هذه العقيدة بعيدا عن نصوص الكتاب والسنة ووجدوا النصوص الشرعية تخالف ما قرروه من نفي هذه الصفة، واجهوا النصوص الشرعية بالتأويل الباطل وهو نوع من التحريف، فقالوا إن الله لا يغضب، والسبب في تعليلهم قالوا إن الغضب هو ثوران دم القلب طلبا للانتقام، وهذا لا يليق بالله، فالله لا يغضب، وحرفوا معنى الآية وقالوا إن معنى الآية أن الغضب هو إرادة الانتقام أو هو الانتقام، يعني فسروا الغضب إما بالإرادة
إرادة الانتقام أو بمفعولاته وهو العقوبة. ونحن نقول في الرد عليهم إن كلامكم باطل، فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الغضب، والله عز وجل لا يثبت في كتابه ما لا يليق بجلاله. لو كانت هذه الصفة لا تليق بالله لما ذكرها الله عز وجل في كتابه في أكثر من آية، ولما ذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل أنتم أغير على الله من الله؟ هل أنتم أغير على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنتم أعلم أم الله؟ وكيف ينزل الله في كتابه ما لا يليق بجلاله كما تزعمون؟ وهذا المعنى هم قرروه، قرروا أن هذا لا يليق، بل قرروا إن ظواهر هذه النصوص لا يجوز اعتقادها، كما ذكر الصاوي في حاشيته على الجلالين، وقال إن ظواهر نصوص الصفات، ظواهر الآيات في نصوص الصفات لا يجوز اعتقادها، لأن اعتقادها هو الكفر والضلال. سبحان الله، هل ينزل الله عز وجل في كتابه آيات ظاهرها الضلال؟ هل هذا القرآن أنزل ليضل الناس؟ لو كان ظاهرها لا يليق بالله هل ينزله الله ويأمر الناس بتدبره ولا يبين ما يصرفه؟ سبحان الله، كيف تقولون إن ظاهر هذه النصوص كفر؟ هل ينزل الله كفر؟ هل ينزل الله شيء يضل الناس؟ فنحن نقول إن ظاهرها يليق بالله. وأما ما ذكرتم من أن الغضب ثوران دم القلب طلبا للانتقام فهذا غضب المخلوق، فأنتم لا تعرفون من الغضب إلا ما يليق بالمخلوق. ففهمتم من الآية معنى يليق بالمخلوق ثم طبقتموه على الآية ثم نفيتم الصفة عن الله سبحانه وتعالى، فوقعتم في ضلال وانحراف وحرفتم كلام الله، واعتقدتم أن ظاهر كلام الله ضلال. ونحن نقول إن ظاهر النص هو غضب يليق بجلاله، وليس ظاهر الآية الغضب اللائق بالمخلوق، بل غضب الله عز وجل يليق به كما أن غضب المخلوق يليق به. ونحن نعلم معنى الغضب، المعنى العام للغضب نعرفه من اللغة العربية التي أنزل بها هذا القرآن، ولكن نقطع بأن غضب المخلوق الخاص بالمخلوق ليس كغضب الله الخاص بالله سبحانه وتعالى. فالواجب عليكم أن تثبتوا هذه الصفات كما أثبتها الله لنفسه، وأن تعتقدوا أن صفات الله ليست كصفات المخلوقين، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، وقال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقال هل تعلم له سميا، فالله ليس له ند ولا سمي ولا مثيل. فبالتالي كل الصفات الواردة في القرآن والسنة صفات تليق بجلال الله وعظمته ليست كصفة المخلوق. فعليكم أن تثبتوا الصفات لتنجوا من بدعة التعطيل، فتثبتوها منزهين لله عز وجل عن أن تكون هذه الصفات مشابهة لصفات المخلوق. نعم. وكذلك باقي الصفات قريبة من هذا، باقي الآيات، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، فهذا فيه إثبات صفة السخط وأن الله عز وجل يسخط كما أنه يرضى سبحانه. والآية التي بعدها فلما آسفونا انتقمنا منهم، وهذا فيه إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وهو أشد الغضب. وكذلك الكره، فالله يكره سبحانه وتعالى، وكره الله كره يليق بجلاله. وهكذا تجدون مذهب السنة والجماعة مذهب مستقيم، مذهب متوسط لا تناقض فيه ولا اضطراب ولا وليس فيه أيضا ما في المذاهب الأخرى من الخلط والتناقض. فتجدون الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، لماذا؟ قال لأن لا نرى في الوجود مسمى إلا المخلوق، المخلوق هو الذي يسمى ويوصف، والخالق يتنزع عن ذلك، فنفوا الأسماء والصفات. وجاء بعدهم المعتزلة وقالوا لا، نحن نثبت الأسماء لله ولكن ننكر الصفات، لأن الصفات هي التي يوصف بها المخلوق. وجاء بعدهم الأشاعرة وقالوا لا، هناك صفات تليق بالله وهناك صفات لا تليق بالله، الصفات التي تليق بالله هي التي دل العقل عليها، وهي سبع صفات أو ثمان أو أكثر حسب يعني المذاهب والمدارس فيها وحسب ما دلتهم عقولهم. وقالوا هناك يعني مثل التي تليق بالله: الحياة، العلم، السمع، البصر، الإرادة، الكلام، القدرة. وهناك صفات لا تليق بالله مثل الغضب والرضا والنزول والاستواء واليد والعين ونحو ذلك، هذه لا تليق بالله. نحن نسألهم: ما الضابط عندكم فيما يليق وما لا يليق؟ قالوا: ما دل العقل عليه على إثباته لله هذا يليق بالله، وما دل العقل على نفيه نفينا عن الله. سبحان الله، يعني تجعلون العقول هي الميزان، تجعلون عقولكم حاكمة على كتاب الله تنفون وتثبتون. ما الذي يجعل السمع لائق بالله والغضب لا يليق بالله؟ أو تجعلون العلم يليق بالله والرحمة لا تليق بالله؟ هذا تناقض. ولذلك من قواعد أهل السنة والجماعة أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض. صفات الله الكلام فيها واحد، كلها صفات لموصوف واحد، فإما أن تثبت الجميع على الوجه اللائق به أو تنفو الجميع وتكون نفاة معطلة. أما أن تثبت شيئا وتنفو شيئا وكلها جاءت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والموصوف واحد، فهذا تناقض. كما أثبتتم لله علما يليق به وسمعا وبصرا يليق به وكلاما يليق به، عليكم أن تثبتوا لله رحمة وغضبا يليق به. وإذا كان الغضب والرحمة لا يليق بالله فنحن نقول نلزمكم ونقول أيضا السمع والبصر لا يليق بالله، المخلوق هو الذي يسمع والمخلوق هو الذي يبصر والمخلوق هو الذي يتكلم. فإذا قالوا لا، الله يسمع سمعا يليق بجلاله ليس كسمع المخلوق، ويبصر بصرا يليق بجلاله ليس كبصر المخلوق، ويتكلم كلاما يليق بجلاله ليس ككلام المخلوق، نقول قولوا مثل ذلك في بقية الصفات، قولوا يغضب غضبا يليق بجلاله ليس كغضب المخلوق، ويرحم، وهكذا بقية الصفات. وإلا تناقضتم وجعلتم عقولكم القاصرة هي الهادية، وقد أضلتكم وجعلتكم في هذا التناقض. وبعد ذلك قال: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والمقت هو أشد البغض، كل هذه المتقاربة، والمنهج فيها واحد، أن تثبت كل هذه الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل. نعم.
وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها. وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
نعم، هذه الآيات تدل على صفة الإتيان والمجيء لله سبحانه وتعالى. فالله يأتي يوم القيامة لفصل القضاء، يجيء سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وعظمته، يأتي إتيانا يليق بجلاله وعظمته. فنحن نؤمن بأن الله يأتي ويجيء ولكننا لا نعلم كيف يجيء، فنعرف ونفهم معنى الإتيان والمجيء باللغة العربية التي خاطبنا الله بها، ولكننا لا نعلم الكيفية. فنحن نثبت الصفة، نحن نثبت الصفة على الوجه اللائق به عز وجل على ما أثبته لنفسه. وأهل التعطيل، أهل التعطيل الذين جعلوا عقولهم هي الحاكمة والهادية، ضلوا وحرفوا هذه النصوص، فقالوا إن الله لا يأتي ولا يجيء. سبحان الله، لماذا لا يأتي وهو الذي قال عن نفسه هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله؟ قالوا الإتيان لا يليق بالله، لأن الإتيان والمجيء من صفات الأجسام، وأن يتحرك جسم ويشغل مكان ويفرغ مكان سبحان الله، يأتون بهذه اللوازم التي هي لوازم المخلوق، ثم يريدون أن يجعلوها في الخالق سبحانه، ثم ينفون الصفة. فيقولون الإتيان يأتي، أحيانا يقول يأتي أمره أو تأتي ملائكته أو نحو ذلك من التحريفات التي حرفوا بها النصوص عن ظاهرها وجعلوها من قبيل المجاز بالحذف أو بالتأويل أو نحو ذلك. وهنا آية ترد عليهم هذا التأويل، فهنا يقول سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، ففصل ونوع وبين. فلا يصح أن تقول تأتي الملائكة أو يأتي أمر ربك، فهنا بين أن تأتي الملائكة ويأتي بعض آيات ربك ويأتي ربك، فالله يأتي سبحانه وتعالى، وجاء ربك والملك صفا صفا، يجيء سبحانه وتعالى مجيئا يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء. فنحن نؤمن بهذا وبما أخبرنا به ربنا سبحانه وتعالى، ولا ندخل عقولنا القاصرة في محاولة معرفة الكيفيات التي تؤول بنا إلى أحد ضلالتين، إما التكييف، الوقوع في التكييف والتمثيل، وإما الوقوع في التعطيل. لأن الذين أدخلوا عقولهم وفي ما وراء النص من المعنى آل بهم الأمر إلى أن يمثل الله بخلقه سبحانه وتعالى، أو أن يعطل الله وينفي الصفة ويقول هذه لا تليق بالله. أما أهل السنة والجماعة فقالوا نحن نؤمن بالنص على ظاهره ونفهم معناه ونؤمن به ونعتقد أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هارك إلا وجهه.
نعم، هاتان الآيتان دالتان على صفة الوجه، فالله عز وجل له وجه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى، قال ويبقى وجه ربك، وقال كل شيء هارك إلا وجهه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بوجهك، ويقول أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. فنحن نؤمن بأن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، ونعتقد أن وجه الله سبحانه وتعالى ليس كوجوه المخلوقين، فنثبته كما أثبته لنفسه، وليس معنى الوجه الذات كما يفعل أهل التعطيل. أهل التعطيل كما سبق معنا ينفون كل صفة لم تدل عليها عقولهم القاصرة، فيقول أن الله لا يليق به أن يكون له وجه، لأن الوجه من صفات المخلوقين. نفس ما قلنا في السابق، إما أن تثبتوا الصفات على الوجه اللائق بالله أو تكونوا معطلة. لماذا أثبتتم، والكلام هنا لمن يثبت بعض الصفات دون بعض، لماذا أثبتتم لله سمعا وبصرا وكلاما وقدرة مع أن المخلوق له هذه الصفات، ولم تثبتوا له وجها؟ ما وقعتم في التفريق إلا لأنكم دخلتم في التكييف، أنتم كيفتم أولا ومثلتم ثم عطلتم، والواجب عليكم أن تثبتوا لله وجها يليق بجلاله كما أثبتتم له كلاما وسمعا وبصرا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. فنحن نثبت لله وجها كما قال هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هذا وصف لمن؟ ذو الجلال وصف للوجه ولا للرب؟ ها؟ يبقى وجه ربك ذو وصف للوجه مرفوع، ولو كان للرب لقال ذي الجلال والإكرام، فالوصف فالوجه موصوف بذو الجلال، فدل على أن الوجه صفة، صفة لله سبحانه وتعالى. ولا يفهم ما من هذا ما يفهمه القاصرون والمحرفون الذين ينفون عن الله الوجه وقالوا لا يمكن أن يبقى وجه الله وحده، وإنما هذا يفهمه أناس لا يدركون العربية أو لا يريدون أن يثبتوا لله سبحانه وجها، فيدخلون في هذه التحريفات. ومعلوم أن يعني أن قوله يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أنه يبقى الله عز وجل بصفاته، الموصوف بالوجه الموصوف بأنه ذو الجلال والإكرام، وكذلك كل شيء هالك إلا وجهه. وإن كان ورد أيضا في التفسير في تفسير بعض السلف إلا ما أريد به وجهه، لكن هذا الأسلوب في لغة العرب كل شيء هالك إلا وجهه لا يستخدم إلا في حق من شأنه أن يكون له وجه، فحتى على التفسير الآخر ما أريد به وجهه فهذا إنما يكون في حق من يوصف بأن له وجه، فالله سبحانه وتعالى له وجه يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
وهاتان الآيتان دالتان على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، والآية الأولى صريحة في التثنية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فالله عز وجل له يدان حقيقيتان تليقان بجلاله وعظمته ليست كأيدي المخلوقين، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فله يد له يدان تليقان بجلاله وعظمته. وأيضا في الآية الأخرى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، فنحن نؤمن بأن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته، لا نقول بما يقوله أهل التأويل وأهل التحريف وأهل التعطيل الذين ينفون عن الله الصفات التي لا تدركها عقولهم أو التي يعتقدون أن إثباتها فيه تمثيل للرب بخلقه، فأنفوا صفة اليدين وقالوا ليس لله يدان حقيقيتان، وفسروا اليدين هنا بإيش؟ بالقدرة أو النعمة أو القوة. ونقول هذا التفسير باطل، وهذا تحريف للكلام ومخالف للغة العرب ومخالف لظاهر الآية ومخالف للسياق، فالله عز وجل قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأضاف الخلق إلى نفسه خلقت، وعد الفعل بالباء وثنى اليدين، هذا صريح بإثبات صفة اليدين. ولا يصح أن تفسر اليدان بالقدرة، لماذا؟ نعم لأن يتثنى القدرة في لغة العرب، ما يقال له قدرتان، فالله له قدرة، الله قدير سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يقال خلقت بقدرتي، فهذا لا يصلح بلغة العرب. كما لا يصح أيضا أن تفسر اليد بالنعمة، فلا يصح أن يقال خلقت بنعمتي، لماذا؟ لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى، ولأن تفسير الخلق هنا بالنعمة ليس فيه ميزة، كما أن أيضا التفسير بالقدرة ليس فيه ميزة ليس فيه ميزة لآدم على غيره. يعني لو قلنا إن معنى اليد القدرة هنا والآية سيقت مساق التشريف لآدم عليه السلام، تشريف آدم وبيان فضل آدم ومنزلة آدم على إبليس، لو كان معناها القدرة لقال إبليس وأنا خلقتني يا ربي بقدرتك، ما الذي يميز آدم علي؟ لو كانت معنى لما خلقت بيدي بقدرتي لقال إبليس وأنا بقدرتك أيضا خلقت، فدل على أن اليد ليست القدرة، كما أنها ليست النعمة، لأن نعمة الله لا تعد ولا تحصى، ولأن الله عز وجل أنعم على كل الناس بنعمه. إذن لا يصح تأويل اليد هنا بالقدرة ولا بالنعمة ولا بالقوة. نعم يأتي في لغة العرب تفسير اليد أو أرادة أن يراد باليد النعمة أو القوة أو القدرة، لكن ليس في مثل هذا السياق، ليس في مثل هذا السياق. أما هذا السياق فالقرائن دالة وظواهر ظاهر الآية دال على أن اليد هنا يد هي صفة لله عز وجل، ليست هي النعمة أو القدرة. نعم.
وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ولتصنع على عيني.
هذه الآيات دالة على إثبات صفة العين لله عز وجل، ونحن أهل السنة والجماعة نثبت صفة العين لله عز وجل، وأن لله عينين تليقان به سبحانه. ولم يرد لفظ العينين بالتثنية صراحة في القرآن ولا في السنة، وإنما ورد مفهوم في السنة في مثل قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور، فذكر العلماء أن مفهوم هذا أن لله عينين، وقد جاء إثبات صفة العينين في حديث ضعيف إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه بين عيني الرحمن، لكن المفهوم حديث الدجال يدل على التثنية، وقد صرح جملة من العلماء بالتثنية. وهنا الجمع بأعيننا جمع هنا لمناسبة الإضافة إلى ضمير الجمع، وكذلك تجري بأعيننا، وأيضا قول ولتصنع على عيني هنا لبيان يعني جنس هذه الصفة، فنحن نثبت هذه الصفة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، ولا ينافي هذا ما فسرت به من أن قوله فسر هذا بأنه بحفظنا أو بكلاءتنا أو بمرأة منا، كل هذا صحيح، وهذا لا ينفي إثبات صفة العين لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، مع أن نقطع كما سبق أن هذه الصفة ليست مثل صفة المخلوقين، وإنما هي صفة تليق بجلاله وعظمته، كما قال عز وجل ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، فالله عز وجل كما أن ذاته سبحانه لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته سبحانه لا تماثل صفات المخلوقين، بل هي صفات تليق بجلاله وعظمته. نعم.
وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقوله وهو شديد المحال.
طيب هذه الآيات فيها إثبات صفة السمع والبصر والرؤية أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. فالله يسمع وسمعه ليس كسمع المخلوقين، والله يبصر وبصره ليس كبصر المخلوقين. ونحن نعلم ونفهم معنى السمع والبصر ونقطع بأن صفات الله ليست كصفات المخلوقين. فالسمع نعم إدراك المسموعات، لكنه بالنسبة للمخلوق، المخلوق يسمع القريب ولا يسمع البعيد، يسمع واحد ولكن لا يسمع أكثر. أما الله عز وجل فهو يسمع، يعني من الفروق، الله عز وجل يسمع دعاء الداعين في وقت واحد باختلاف أصواتهم ولغاتهم وحاجاتهم، لا يشغله سمع عن سمع ولا دعاء عن دعاء سبحانه وتعالى. هذا لا يكون بالمخلوق. فسمع الله سمع يليق بجلاله وعظمته، لا ندرك حقيقته وكيفيته، ولكن نعلم معنى السمع، فهو سمع يليق بجلاله. والبصر كذلك، بصر الله سبحانه وتعالى ليس كبصر المخلوق المحدود، بصر المخلوق محدود بما يراه من قرب، أما بصر الله عز وجل فلا يحده شيء، وسمع الله لا يحده شيء. فنحن نؤمن بهذه الصفة على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. وأنت حينما تؤمن بأن الله يسمع ويبصر فإن هذا الإيمان يجعلك تراقب الرحمن سبحانه وتعالى في أقوالك وأعمالك، فتعلم أن الله يراك وأن الله يسمع كلامك، يسمع ويرى ويعلم السر والنجوى ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهذا السمع كما أنه يورث المؤمن، يعني سمع الله وبصر الله، كما أنه يورث المؤمن أنسا ورجاء لله، فإنه أيضا يجمع مع هذا الخوف، حيث يخاف ويستحي من الله أن يراه حيث نهاه أو يفقده حيث أمره أو يتكلم بما يغضب الرب سبحانه وتعالى. فهذه المعاني يستشعرها المؤمن ويعلم أن صفات الله عز وجل ليست كصفات المخلوقين. والمؤمن حينما يؤمن بهذا يورثه إيمان، بخلاف أهل الغفلة وأهل النفاق الذين لا يستشعرون رؤية الله لهم ولا سمع الله لأقوالهم، كما قال تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. والله سبحانه وتعالى يرى ويسمع. والمنافقون قال الله عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. المنافق هو الذي يراقب سمع الناس له وبصر الناس له، ولكنه لا يستشعر رؤية الله له وسمع الله لكلامه. أما المؤمن فهو يستشعر، وهذا من آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته، حينما يستشعرها المؤمن الذي يثبت لله جميع الأسماء التي أثبتها لنفسه وجميع الصفات. أما من ينكر أسماء الله وصفاته فإن هذا لا أو فإن هذا الأمر ينعكس سلبا على حياته وعلى مراقبة الله عز وجل وعلى إيمانه وعلى قيامه بالواجبات أو تركه المحظورات. المهم أن هذا أن هذه الآيات فيها دليل على إثبات أن الله سبحانه وتعالى سمع ويسمع وهو سميع سبحانه وتعالى وهو يسمع سر الناس ونجواهم وهو معنا سبحانه وتعالى بسمعه وبصره رؤيته وهذا يورث المؤمن مراقبة لله سبحانه وتعالى في جميع شؤونه. نعم.
وقوله تعالى وهو شديد المحال وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وقوله إن تبدوا خيرا.
طيب الآيات هذه فيها إثبات المكر والكيد على ما جاء في هذه الآيات وغيرها والمحال. المحال يعني فسر بالشدة والقوة وفسر أيضا بالكيد فالله عز وجل يمكر بمن يمكر به ومن يستحق المكر كما قال ومكر الله والله خير الماكرين ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ويكيد بمن يستحق الكيد. فالمكر والكيد والاستهزاء الله يستهز بهم والسخرية هذه الأمور تأتي على وجهين تأتي على وجه محمود وتأتي على وجه مذموم. فالكيد قد يكون محمودا وقد يكون مذموما وكذلك المكر وكذلك الاستهزاء والسخرية نحو ذلك. فالله عز وجل له من هذا الجانب المحمود فالله يكيد بمن يستحق الكيد بمن يكيد به أو يكيد بعباد المؤمنين والله يمكر بمن يمكر به أو يمكر بعباد المؤمنين وهذا وجه محمود. أما المذموم وهو أن يمكر الإنسان بمن لا يستحق المكر أو يكيد بمن لا يستحق الكيد أو نحو ذلك فهذا مذموم ولا ينسب لله سبحانه وتعالى ولهذا لا تكون هذه الصفة على وجه الإطلاق كما أنه لا تكون أيضا لا يكون منها اسم لله فلا يقال الله الكائد ولا الماكر ولا المستهزئ لأن هذه الأمور تنقسم إلى محمودة ومذمومة والله عز وجل إنما له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن غايته فأسماء الله حسنى كلها بالغة في الحسن غايته أما ما هو مدار التقسيم فلا يكون منه لا يكون منه اسم لله عز وجل. نعم.
وقوله إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وقوله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقوله ولله العزة ولرسوله وقوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين.
طيب الآيات هذه أيضا دلت على جملة من الصفات. الآية الأولى فيها أي صفة؟ العفو والعفو إيش؟ تجاوز والمسامحة وفيها أيضا المغفرة وفيها أيضا القدرة فعفوا فيها العفو والقدرة. والآية الثانية فيها العفو والرحمة وإيش والمغفرة. والآية الثالثة فيها العزة وكذلك التي بعدها فبعزتك هذه صفات لله ومن أسمائه العزيز العفو الغفور القدير وكلها نثبتها على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى مع اعتقادنا كما سبق بكل الصفات أنها لا تماثل صفات المخلوقين. نعم.
وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا وقوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله.
طيب هذه الآيات أيضا فيها إثبات الاسم لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن المثل. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فيها إثبات الاسم لله وفيها تنزيه الرب سبحانه وتعالى. وتبارك إيش معنى تبارك؟ ها؟ تعاظم وتقدس ها؟ وهذا اللفظ لا يستخدم في حق المخلوق فالله هو المبارك والمخلوق مبارك والله تبارك لكن لا يقال المخلوق تبارك لا يجوز أن تقول تباركت علينا ولا يجوز أن تقول تبارك بيتنا أو تبارك محلنا بوجودك هذا لا يجوز لأن التبارك هنا تبارك لا تستخدم إلا في حق الله تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فالتعاظم والتقدس والتبارك هو لله وحده سبحانه وتعالى. قال فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية أيضا هذا في تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن أن يكون له سمي أو مثيل يماثله أو شريك يشاركه أو شبيه يشابهه في خصائصه. هل في فرق بين المثيل والشبيه والنظير؟ إيش الفرق والشبيه والنظير في السياقات؟ طبعا أكثر ما يفرق في السياق العام لكن عند أهل اللغة يفرقون بأن المثيل هو المشابه من جميع الوجوه مطابق له والشبيه يكون من أغلب الوجوه وأما النظير يكون من بعض الوجوه وكلها لا تجوز يعني الله عز وجل ليس له في خصائصه مثيل ولا شبيه ولا نظير في الخصائص التي تختص به. أما في المعنى العام للصفة فالمعنى العام مشترك أما حينما يضاف المعنى إلى الرب ويختص به فهذا لا اشتراك فيه بين الخالق والمخلوق وهذا أمر مهم يعني إذا فهمته زالت عندك كثير من الإشكالات التي عند أهل التعطيل الذي يقول لا نفهم من هذا إلا ما نفهم من المخلوق. نقول المعنى العام للصفة مشترك بين الخالق والمخلوق المعنى العام اللغوي أما عند الإضافة والتخصيص والتقييد فللخالق ما يليق بجلاله وعظمته وللمخلوق ما يليق بنقصه وعجزه وقصوره. ثم قال ولم يكن له كفوا أحد يعني الله عز وجل ليس له كفوا يكافئ أو يماثل أو يند له سبحانه وتعالى لذلك قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالله ليس له لد ليس له ند ليس له ند لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله بل هو المتفرد سبحانه وتعالى المتفرد بخصائصه عز وجل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا هؤلاء المشركون يتخذون أندادا يحبونهم كحب الله ويعبدونهم كعبادة الله فيساوونهم بالله ولهذا يقول الله عنهم ويقولون عن أنفسهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهؤلاء المشركون هم الذين جعلوا أندادهم مساوية ندا لله معادلة ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يجعلون أندادهم معادلة للرب مساوية ندا فمن جعل المخلوق مثل الخالق فهذا مشرك جعله ندا في أسمائه أو صفاته أو في أفعاله. فلذلك الذين يدعون المخلوقين يسألون المخلوق مثل ما يسألون الخالق هؤلاء مشركون جعلوا الخالق ندا للمخلوق، يسألونه الرزق والولد والنصر والشفاء والشفاعة ومغفرة الذنوب ودخول الجنة والنجاة من النار، هؤلاء يجعل المخلوق ندا، ندا للخالق الذي يدعونهم، أو الذي يزعم أن المخلوق يعلم الغيب مثل ما يعلمه الله، فهذا جعل المخلوق ندا للخالق، وهذا يكون مشركا. فالله عز وجل يقول فلا تجعل لله أندادا، لا تجعل لله ند، لا تجعل لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا بشر ولا من الصالحين ولا من الأولياء ولا من الأشجار ولا من الأحجار، لا تجعل لله ندا. الله عز وجل له خصائص، له حقوق لا يجوز أن يشركه أحد معه، ولا يجوز أن تشرك مع الله أحد في خصائصه سبحانه وتعالى، لا في أوصافه ولا في أفعاله ولا في حقوقه سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
طيب هذه الآيات كلها في تنزيه الرب سبحانه وتعالى وبيان عظمته عز وجل. الآية الأولى ما الشاهد فيها؟ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، كل هذه تنزيه لله سبحانه وتعالى، وختام بقوله وكبره تكبيرا. والآية التي بعدها أيضا تنزيه لله سبحانه وتعالى وتحميد، والتي بعدها كذلك فيها نفي للنقائص أو لبعض النقائص ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. فالله عز وجل منزه عن الشريك، لماذا؟ لأن الشرك بالله تنقص للرب، تنقص للرب. كيف يخلقك الله وتعبد غيره؟ كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر كما قال تعالى في الأنداد الأصنام ولا يغني عنكم شيئا؟ وكيف تعبد ما لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؟ كيف تعبد مخلوق مربوب محتاج لا يستطيع لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا من أعظم الظلم، أعظم الظلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هذا أعظم الظلم. أعظم الظلم أن يخلقك الله ثم تعبد غيره، أن يخلقك الله ويمن عليك بالخلق والرزق والحياة ثم تعبد غيره، تعبد مخلوق مربوب. فلهذا نزه الله سبحانه وتعالى نفسه عن الشريك، كما نزه نفسه عن الولد والشريك في الملك وفي التدبير وفي الخلق وقال فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا يجوز أن تضرب لله مثلا، لا يجوز أن تجعل لله مثيل، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الأخيرة التي فيها المحرمات الفواحش والإثم والبغي والشرك، وختمها بقوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومما يدخل في القول على الله بلا علم أن يوصف الله عز وجل بما لم يصف به نفسه ولم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، أو ينفى عن الله عز وجل ما وصف به نفسه، فهذا كله من التقول وعلى الله بلا علم، وهو من أعظم المحرمات، وهو من أعظم المحرمات. نعم.
وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي.
طيب، العرش استوى على العرش ذكر في القرآن في كم موضع؟ في 7 مواضع. الرحمن على العرش استوى في سورة إيش؟ طه. ها؟ ثم بعد ذلك ثم استوى على العرش في 6 مواضع، فهذه 7 مواضع. فالله عز وجل استوى على العرش، وهذه من الصفات التي يثبتها أهل السنة والجماعة. ومعنى الاستواء العلو والارتفاع، استقرار، وفسر الاستواء ب4 تفسيرات: العلو والصعود والاستقرار والصعود، نعم، علا وارتفع وصعد واستقر. فالله عز وجل علا على عرشه، لأن الاستواء إذا عدي بعلا استوى على، فمعنى الارتفاع، العلو والارتفاع. وإذا عدي بالواو استوى واء، فمعنى المساواة، مثل ما تقول استوى الماء والخشبة. وإذا عدي بنفسه معناه الاكتمال والنضوج لما بلغ أشده واستوى. فالاستواء المعدى بعلا معناها العلو والارتفاع في لغة العرب. والله عز وجل قد استوى على العرش، استوى على العرش، استواء يليق بجلاله، ومعناه علا على العرش. هذا العرش الذي هو سقف المخلوقات، أعظم المخلوقات، أعظم المخلوقات نؤمن به، والإيمان به يدخل في الإيمان بالغيب. فنحن نؤمن بأن الله استوى على عرشه، ولا نعلم كيف استوى، كما سبق معنا في جواب الإمام مالك رحمه الله لما سئل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فاستعظم رحمه الله هذا السؤال وأطرق وعلته الرحضاء، يعني العرق، استعظاما لهذا السؤال، السؤال عن الكيفية. ثم قال أين السائل، ثم قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وورد هذا الجواب عن غيره، عن ربيعة شيخ مالك وعن غيره، وورد بألفاظ كثيرة. فالاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى، وكيفية الاستواء مجهولة. فإذا سألك سائل كيف استوى تقول الله أعلم، الكيف مجهول، لا نعلم كيف استوى، لكننا نعلم أن الله استوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وعظمته. متى استوى على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. والعرش هل هو أول مخلوقات أم لا؟ في خلاف بين العلماء، هل العرش أول مخلوقات أو القلم أول مخلوقات، على قولين. والأقرب والله أعلم أن العرش، أن العرش هو الأول. قد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في نونيته والناس مختلفون، والناس مختلفون في إيش؟ في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان، وجاء في الحديث كان الله ولا شيء قبله ولا شيء معه ولا شيء غيره، وكان عرش على الماء. فالله سبحانه وتعالى خلق العرش، العرش مخلوق، العرش مخلوق، والله استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيف استوى ولكن نؤمن بالاستواء. أهل التعطيل نفوا هذه الصفة وقالوا إن الله لا يستوي على العرش، ولا يليق بالله أن يستوي على العرش، لأن الاستواء من صفات الأجسام، ولو كان على العرش لكان أكبر أو أصغر، وهكذا بدأوا بالتعليلات، أو كان يكون محتاج للعرش أو ذهب العرش، وأين كان الله قبل العرش، فيأتون بالتساؤلات التي حقيقتها ضعف التسليم لكلام الرب العظيم سبحانه وتعالى. يأتون بالأسئلة هذه وينتهون بعد ذلك إلى التعطيل، وأن الله لم يستوي على العرش، وكان ولا مكان، فهو على مكان قبل أن يخلق المكان، وهكذا، ويقول لو كان في عرش كان في مكان وكان محتاج للمكان، وهكذا. الإلزامات ناتجة في الحقيقة عن تمثيل الرب بالعبد، فيجعلون إلزامات أنه لو كان كذا لكان كذا، يعني مثل المخلوق على المخلوق، ثم ينتهون إلى نفي الصفة التي أثبتها الله لنفسه. ويستدلون بالغريب أنهم يتركون آيات صريحة ثم يستدلون ببيت لا يعرف قائله، قد استوى بشرى على العراقي من غير سيف أو دم مهراقي، قالوا استوى يعني استولى، ففسروا الاستواء بالاستيلاء، قالوا إن الله استوى على العرش يعني استولى على العرش. سبحان الله. أولا نقول إن هذا المعنى لا يصح في اللغة، ليس في اللغة استوى على كذا، أن استولى لا يعرف في لغة العرب، والبيت لا يعرف قائله. ولو فرض أن هذا المعنى، يعني تفسير الاستواء بالاستيلاء، لو فرض أنه يصح في لغة العرب فلا يصح في حق الله. لماذا؟ لأنه لا يصح أن يقال إن الله استولى على العرش، لأنه يلزم عليه أن يكون قبل ذلك، أن يكون العرش قبل الاستيلاء عليه في ملك خارج عن الله، وأن الله غالب أحدا ثم استولى عليه. تعالى الله عن هذا الظن وهذا الزعم، يقول لا يصح ولا يليق. فالله استوى على العرش على وارتفع استواء يليق بجلاله، ولا نحن بحاجة إلى هذه التأويلات. والله خلق العرش واستوى على العرش وهو مستغن عن العرش سبحانه وتعالى، فالله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فهو ممسك السماوات والأرض والعرش، والعرش وما دون كله محتاجون لله، والله غني عما سواه سبحانه وتعالى. ليس استواء الله على العرش كاستواء المخلوق على المخلوق يلزم منه الحاجة أو نحو ذلك، بل هو مستوى عليه وهو الغني سبحانه وتعالى عن العرش وما دونه من المخلوقات. هكذا يؤمن أهل السنة والجماعة بمثل ما جاء في مثل هذه الصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وينجون من بدع التعطيل والتحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن، إذن نؤمن باستواء الله على عرشه كما جاء في هذه النصوص الشرعية، استواء يليق بجلال الله وعظمته، ويفسر بالعلو والارتفاع والاستقرار، ولا يجوز أن يفسر بهذه المعاني التحريفية التي لا تليق بالله سبحانه وتعالى، والتي فيها حقيقة نفي لهذه الصفة عن الله عز وجل بسبب هذه الإرادات. وذلك كما سبق معنا أن المعطل يعبد عدم، المعطل في الحقيقة هو ممثل أولا، مثل أولا تصورات فيها تمثيل الرب بالعبد، ثم بعد ذلك عطل وقال لا يليق وقال ننفيها، ثم اصطدم بالنصوص وبدأ يحرف النصوص لتتوافق مع عقله القاصر الذي جعله حاكما على الله سبحانه وتعالى وعلى ما يثبت لله وعلى نصوص الشرع فيما يثبت وما ينفى وما يؤخذ وما يرد. فالمؤلف رحمه الله ذكر هذه الصفة في هذا الكتاب، وذكر أنها جاءت في 7 مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى لا يجوز أن تحرف هذه المعاني. والاستواء ما ورد استواء الرب إلا على العرش، ولو كان معناه الاستيلاء أو الملك لكان الله مستوى على كل شيء، ولكن لا يصح أن يقال إن الله استوى على الأرض أو استوى على الجبال أو استوى على الشجر، لا يصح هذا، لا يجوز. ما ورد إلا استوى على العرش، فدل على أنه استواء خاص بالعرش، وليس معناه الملك أو الاستيلاء أو نحو ذلك من هذه المعاني التي لا يصح أن يفسر بها هذا الكلام. نعم.
وقوله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم، وقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير.
طيب، هذه الآيات فيها إثبات العلو لله عز وجل. في الآية الأولى إني متوفيك ورافعك إلي، والرفع يكون من أسفل إلى أعلى، رافعك إلي. والآية الثانية بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، فهذه كلها دليل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، إيش وجه الدلالة؟ طيب من اللي يقول هذا؟ طيب فرعون، يمكن أن هذا التأويل يقول هذا فرعون، ماذا فرعون؟ إيش وجه الدلالة؟ ها؟ نعم؟ نعم، نقول إن فرعون ما قال ابني لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فمفهوم الآية أن موسى قال إن ربه في العلو، وأن فرعون أراد أن يكذب موسى فقال ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، فالدليل على أن موسى عليه السلام كان يقول إن ربه في علو. وإذاك يقول السلف من أثبت العلو فهو موسوي، ومن أنكر العلو فهو فرعوني، هو اللي يكذب بالعلو وإني لا أظنه كاذبا. فموسى عليه السلام يعتقد أن ربه في السماء وفي العلو كسائر الأنبياء وكسائر الناس أهل السنة والجماعة، بل فطر الناس، فطر الناس مفطورة على العلو. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فالناس فطرهم كلها على إيش؟ على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وأن الله في السماء. والمحرفون أهل التعطيل يقول لا، الله ليس في السماء. طيب هذا ماذا تفعلون في هذه الآيات؟ يحرفونها، يأتون للعلو قالوا علو القدر، الله لا ليس الله له علو القدر أو القهر لكن ليس له علو الذات، علو القدر كيف علو القدر؟ الله هل الله عز وجل يقارن بغيره حتى تكون الله أفضل من غيره، أعلى من غيره يعني أفضل من غيره؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ومثل أأمنتم من في السماء قالوا من في السماء أمره أو ملائكته، فيحرفون الكلم عن مواضعه. ولهذا لما جاء الهمداني وناظر الجويني في العلو، الجويني من أئمة الأشاعرة ويؤول العلو، وقال له الجويني الهمداني قال للجويني دعني من الآيات هذه يعني الآيات ربما تحرفها تؤولها تعطلها، لكن أريد أن تجيب عن سؤال، أريدك أن تجيبني عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا وصدورنا. ما قال قائل يا الله إلا وجد ضرورة في نفسي تطلب العلو؟ أنت حينما تقول يا الله ما تذهب تحت أو يمين أو يسار، يا الله تجد في فطرتك ضرورة تطلب العلو، ماذا تقول يا أيها الجويني؟ فضرب على رأسه وقال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. يعني نحن لو لعبنا، يقول يعني معنى كلامه، لو لعبنا بالنصوص وحرفناها، لكن قلوب الناس وصدورهم ما نستطيع أن نغيرها، كلها تطلب العلو، كلها مفطورة على أن الله في السماء، بل حتى الحيوانات. ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، حتى الحيوانات لما تريد أن تلد وتصعب عليه أولاد ترفع رأسها إلى السماء. ففطر الناس، وذكر الآيات والأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين، بل حتى عن اليهود والنصارى وعن الحيوانات، كلها مفطورة على أن الله في السماء. ويقول يا الله لا يذهب يمين أو يسار، ما في أحد إلا المعاند الذي يعاند ويكابر ويخالف الآيات والأحاديث ويخالف الفطر. مثل ما ذكر عن بشر المريسي أنه كان يقول في سجوده سبحان رب الأسفل والعياذ بالله، يكابر حتى ما جاء به الشر. لماذا تتعبون أنفسكم؟ الله في العلو سبحانه وتعالى، وعلوه يليق بجلاله، والله فوق كل شيء. يأتي هؤلاء يقول لا، لو قلنا في العلو لكان السماء تحصره أو تحوي أو تحوزه أو تقله. سبحان الله، هذه لوازم مخلوق، الله فوق كل شيء، ليس هناك مخلوق يحيط بالله سبحانه وتعالى، فالله فوق كل شيء. لا ولا تجعل عقلك يخوض فيما لا يدركه من هذه الغيبيات. فعليك أن تؤمن بالله وتؤمن بأن الله فوق كل شيء، لأن أي موجود لا بد أن يكون أمام أو خلف أو يمين أو يسار أو فوق أو تحت، وأشرف الجهات هو فوق كل شيء سبحانه وتعالى، فوق المخلوقات، لا يحيط به شيء سبحانه وتعالى، بل هو المحيط بكل شيء. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، الإيمان بعلو الله. ولهذا لما جاءت الجارية وأراد أن يعتقها معاوية الحكم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. حكم عليها بالإيمان بهذا الجواب. ولو كان قولها إن الله في السماء لو كان باطلا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، بل علمها وبين الحق. فالنصوص الشرعية بالمئات أو أكثر كلها دالة على علو الله، علو يليق بجلاله سبحانه وتعالى فوق كل شيء. وهذه الصفة، صفة العلو، قد دل عليها الشرع كما دلت عليها الفطرة وكما دل عليها العقل أيضا. والدلائل كلها من الكتاب والسنة والعقل والفطرة كله دال على علو الله على خلقه. وهذا من الفروق بين العلو والاستواء، يعني العلو ثبت بالفطرة والعقل والشرع، أما الاستواء فقد ثبت بإيش؟ بالشرع، بكتاب السنة. أما العقل فلا ندرك، نحن لا ندري أن الله استوى على العرش إلا لما أخبرنا، أما العلو فهو مفطور على الناس يعرفون. هذا من الفروق. إذن الاستواء علم بإيش؟ بالشرع، أما العلو فبالشرع والعقل والفطرة. فرق ثاني أن الاستواء صفة فعلية، وأما العلو فهو صفة ذاتية. العلو صفة ذاتية يعني لا تنفك عن الرب سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فهو صفة فعلية. واضح؟ نعم. كيف؟ لا فعلية، يعني الله ما دام أنه متعلق بمشيئته فهي فعلية. فنحن نؤمن بهذه الصفات كما جاءت في الكتاب والسنة، ولا ندخل بالتكييفات، ولا ندخل بالإلزامات، ولا ندخل بتصورات المخلوق مع المخلوق ثم بأن يقول بنا ذلك إلى إنكار الصفة، كما آل بالمعطلة الذين أنكروا صفات الرب سبحانه وتعالى، حتى إن من صرح من أئمتهم أن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، بل إن منهم من صرح أن الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، وهذا أحسن وصف للعدم. يعني آل بهم الأمر والعياذ بالله إلى أن يصف الله بصفة المعدوم، أنه لا داخل العالم ولا خارج العالم. كل هذا فرارا من الإلزامات العقلية لما أدخلوا عقولهم القاصرة والإلزامات والكلاميات فدخلوا في مضايق وآل بهم الأمر إلى هذا الشيء. وحب أن ننبه إلى أن يعني العلماء بعض العلماء وبعض الكبار اللي دخلوا في هذه المضايق وظلوا فيها أن يعني قصدهم التنزيه. نحن نقول لا أنهم ليسوا يريدون أن ينفوا الرب سبحانه وتعالى أو أنهم يكرهون النصوص الشرعية، لا، هم أرادوا التنزيه لكنهم ظلوا الطريق، هم ظلوا الطريق وانحرفوا وما وصلوا إلى نتيجة، بل وصلوا إلى تناقض واضطراب، ومن أدركه الله عز وجل تاب بعد ذلك، كما في عقيدة كما في رجوع الرازي، بل الرازي صرح في توبته قال اقرأوا في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، فأثبت هذه الآيات في توبته في آخر حياته. والعجيب من يتبعون هؤلاء أنهم لا يأخذون أقوالهم التي انتهوا إليها، انتهى بهم المطاف إليها وهي غاية بحوثهم، وإنما يأخذون أقوالهم في أوقات الضلالة، في قبل أن يرجعوا وقبل أن يعلموا وقبل أن يصلوا إلى هذا اليقين. فالمقصود أن نثبت أن الله سبحانه وتعالى في العلو المطلق فوق كل شيء، لا يحده شيء ولا يحصل شيء سبحانه وتعالى. صلى الله على نبينا محمد.